الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الطيبين. فهذه شهادة في كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى على شيخنا الفضيل الشيخ علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى غفر له لنا وللحاضرين والسامعين.
حدثني الحسن بن
النبي رحمه الله فقال بعض اصحابنا بلغني ان من لقيته في القران يجب عنده وذكر اخر انه يقول اذا اجتمع معنا قوم المطر فضم الناس ذلك ضما شديدا فكتبنا اليه كتابا نريد ان نستعلم منه او ان نستعلم منه فكتب الينا شرح السنه في القدر والارجاء والقران والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب.
نعم. وهذا هو موقف طالب العلم، اذا سمع عن شيخه شيئا يشينه يجب عليه ان يساله وان يكون الامر ورد. وقوله في الاسناد حاء، قال الشيخ ابراهيم الاثمان فحاء يعني تحويل سند، وهذا الاسلوب استعمله الامام مسلم رحمه الله في صحيحه كثيرا. وهذا المزن رحمه الله تعالى يبين عقيدته وهي عقيده اهل السنه والجماعه. فانظر الى هذا الاسناد المبارك، اتاني فلان في مكان كذا في شهر كذا في عام كذا، هذا هو العلم النافع. ايضا هل تجدون هذا الاسناد الا في كتب السلف؟ ها؟ او في المهيكات المصوره التي تخرج تحت الدهاليز وفي الغرف المغلقه تدرس، هل فيها هذه الاسانيد؟ هل فيها هذا الشرف ان يصل سندك الى المزني؟ اصل سندك الى احمد؟ اصل سندك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا تبقى انت وانت فقط ايها السلفي الذي تدرس الاسانيد وتهتم بالعلم والتمكين العلمي والتقصير، هذا هو العلم النافع. فمحروم والله اي حرمان ذاك الذي ترك هذه الكتب وحار نفسه من هذا المعين الصافي النقي. فاثبتوا ايها الاخوه، والله من اعظم النعمه للانسان بعد الاسلام ان هداه للسنه ولحب كتب السلف، حتى الانسان ربما كان مريضا فيستشفي بقراءة هذه الأسانيد التي ينشرح وتنشرح له الصدور في الأمانة، أمانة عظيمة في العلم، قراءة عليه أو قرأت عليه أو قرأ عليه وأنا أسمع في مكان كذا في يوم كذا في شهر كذا في بلد كذا، هذه هي أمانة العلم. أما الخيانة التي نراها في زمننا والتلاعب بالعلم وبذل كلام العلماء من اجل البدع ويدرس الناس هذا الكلام فهذا غلط وحرمان شديد. نعم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم،
كما سبق في البسمله وان الباء فيها الاستعانه، وهذا التداوم للكتاب العزيز البدء بالبسمله، ولا يكاد يوجد مصنف من مصنفات السلف الا ويبدا بالبسمله، الا ما كان من نزاع في كتب الذي جاءت على هيئة النظم والشعر، فبعض الأئمة كره أن تبتدأ بالبسملة لقول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، ولكن الذي عليه الجمهور أن كتب العلم سواء كانت منثورة أم منظومة على هيئة الشعر لا بد فيها من البسملة. والبسملة سنة في عدة مواطن، منها عند الأكل ويشعر الانسان ان يسمي الله، لحديث عمر بن سلمة عند البخاري في صحيحه ان النبي عليه السلام قال له وهو غلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك عند الشرب يسمى الله سبحانه وتعالى، وعند الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وعند دخول البيت بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا يسمى الله ايضا، وعند ايضا اتيان المراه اتيان الزوجه يسمى الله سبحانه وتعالى بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فان قسم الله بينهما ولدا لم يضره شيطان. وايضا في المراسلات كان النبي عليه السلام يكتفي بالبسمله دون الحمدلله، فكان يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم. فالرسائل السنه فيها البسمله ثم من فلان الى فلان، ولا يذكر الحمد ولا الصلاه على النبي عليه السلام، انما الحمد والصلاه في الخطب والوعظ وأما المراسلة فهديه عليه السلام الاقتصار على البسملة ثم من فلان إلى فلان. نعم. ويشرع حمد الله في كل أمر ذي بال أن هدف أن يسمى الله سبحانه وتعالى، أول نفس كل شيء بسم الله مغيرا من الفقر والحاجة مستعينا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى.
هكذا يبتدئ المزري رحمه الله حتى يفتح القلوب لعقيدته بالدعاء للقارئ والسامع عصمنا الله وإياكم بالتقوى. فالعلماء يعلمونك ويدعون لك، هم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء. وأما غير العلماء من تصدر الناس فهؤلاء خونة، خونة يكونون الأمة أحوج ما يكونون ما تكون إليه. وليست الأمة في حاجة إلى هؤلاء الذين يتصدرون بالعلم. وعصم الله وإياكم بالتقوى، التقوى ذكر العلماء لها تعاريف، أفضلها بالنسبة لي وأجملها لفظا قول الإمام أحمد رحمه الله: التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل وعلا لخير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله: يا أيها النبي اتق الله. وكان بعض السلف ونسب ذلك الإمام النعمان بن ثابت أبي حنيفة رحمه الله أنه كان إذا قيل اتق الله اصفر وجهه فرحا وخوفا. الإنسان لا ينظر إذا قيل اتق الله، لأن التقوى وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. والتقوى سبب في النجاح وسبب في سعة الرزق من حيث لا تدري. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى سبب في الخيرات ونزول البركات، وسبب للفتح بالبركة من السماء والأرض. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فالتقوى سبب في جلب البركات والخيرات في السماء من السماوات والأرض. الإنسان يجتهد في تحصيل هذا الزاد، وهي خير زاد يتزود به إلى الآخرة. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الإنسان يجتهد في تحصيل هذا الزاد العظيم الذي هو خير زاد، زاد التقوى. قال: وفقنا وإياكم لموافقة الهدى. كما سبق الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، وعمل بلا علم ليس من الهدى بل هو من الضلال. فلا بد في العمل أن يكون مصيبا للسنة فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجه له. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، وهو محسن يعني هذا هو المتابعة، لا أحد أحسن منه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يعني توجه في كل أعماله لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي بذلك جزاء ولا شكورا من أحد. نعم.
بعد الكلام تقل الفصل بما بين ما أرى المتحدث وتنازل ما موقع على عدة أقوال أو بالأقوال. في أول من قال والمهار أن أقوى الأقوال أولى أن أول من قالها قس بن ساعدة الشاعر المعروف، وقيل أول من قالها نبي الله داود، وأنها فصل الخطاب المذكور في قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. من فصاحة المتكلم وجهه أن يذكر مقدمة مناسبة لما يريد أن يتكلم، ثم بين عرضه فيه وبين مقدمة بقوله أما بعد، وهي أفضل من قولة وبعد أو ثم أما بعد. ونبينا عليه السلام كان يستعملها في كل خطبة كما في خطبة الحج، إن الحمد لله، إلى أن قال أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله الحديث. فيشرح قبل هذه الكلمة للقصد بين المقدمة وبين ما أراد المتكلم أو المصنف أن يذكر فيه. نعم. والتأليف عند السلف على قسمين، إما أن يرى العالم حاجة الأمة إلى شيء ما فيؤلف فيه ويصنف ويكتب، وإما أن يسأل أن يصنف فيصنف للناس ما أرادوا منه. وهذا الكتاب وهذه الرسالة شرح السنة من كتاب من أي النوعين؟ الثاني، لأنه أشيع عن المزن أنه يقول شيئا في القرآن فسأله طلابه. ولذلك أيها الأخوة، إذا رأينا من علمائنا شيئا أو إذا نقل أحد عن علمائنا شيئا لابد أن نستوثقه، لأن أهل الشيء وأهل الأهواء والهيئة كثيرا ما يتهمون العلماء بما لم يقولوه، فلا بد من الرجوع إليهم وسؤالهم هل قلتم كذا؟ ويسأل العالم حتى تزول الشبهة. أما أن كل واحد يقول لك كلمة عن الشيخ وتدرس عنه تصدقه، لن يبقى لك شيخ على وجه الأرض أبدا. نعم.
فإنك أصلحك الله.
أصلحك الله جاءت على صورة الخبر والمراد بها الدعاء. أصلح فعل ماضي المضارع والأمر، فهذه في صورة الإخبار، أصلحك الله يعني صلحت وانتهت، ولكن المراد بها الدعاء. وهذا يستعمله الأئمة مثل الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، قال في الأصول الثلاثة اعلم رحمك الله، فهذا خبر يراد به الدعاء. نعم. وهذا الإمام المزهري، ولما كتبنا عن بعض أهل الأهواء لما رددنا عليه في مسألة الإرجاء كتبنا قال فلان أصلحه الله، بعض الناس قال هذا ذم إنه يسب فلانا حينما يقول أصلحه الله، وحينما نقول هداه الله كيف هذا؟ كيف يفهم هؤلاء؟ هل كلمة هداه الله سب؟ هو يسأل نفسه هداية في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم عن الأقل في اليوم والليلة 17 مرة في صلاة الفريضة، فكلمة هداك الله ليست سبا، أو أصلحك الله ليست سبا، هذا دعاء بالصلاح والدعاء بالهداية. لا يغضب الإنسان إذا قيل له أصلحك الله أو هداك الله. نعم.
فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك أن السنة أمرت تصبر نفسك على التمسك به وتدعو به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لما لم آل نفسي وإياك فيه مرة بدأت فيه بحمد الله من رشد السبيل. الحمد لله حق من ذكر وأولى من شكر وعليه
الحمد لله.
حق من ذكر.
نعم.
الحمد لله حق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثنى.
نعم. الحمد لله سبق بيان الحمد حق من ذكر، فحق من يذكر هو الله سبحانه وتعالى، وأولى من شكر شكر الله عز وجل يقوم على ثلاثة قوائم أو ثلاثة أركان. الأول شكر الله بالقلب، وهو اعتقاد أن النعمة من الله عز وجل. شكر الله باللسان، والثاني شكر الله باللسان وهو التحدث بالنعمة لا على سبيل الفخر والخيلاء، وإنما على سبيل الشكر. الثالث من قوائم وأركان الشكر استعمال النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل اعملوا آل داود شكرا. فالشكر ليس كلاما ولا اعتقادا فقط، وإنما هو عمل أيضا، استعمال العين في قراءة العلم، في حفظ القرآن من المصحف، وفي التأمل والتدبر في آلاء الله
وآيات الله سبحانه وتعالى هذا من الشكر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فالشكر يكون بالاعتقاد، باعتقاد أن النعمة من الله سبحانه وتعالى، وباللسان بالتحدث بها لا على سبيل الفخر وإنما على سبيل الشكر، وباستعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى، استعمال الجوارح في طاعة الله عز وجل، السمع والبصر والفؤاد وغير ذلك. نعم.
الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد.
الواحد الصمد، الله عز وجل هو الواحد، قال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد هو الذي يصمد له العباد في حوائجهم ومطالبهم جل وعلا. الذي ليس له صاحبة ولا ولد، ليس له زوجة ولا ولد، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه تعالى المسبح، كما قال من ابن أبي داود في حليته رحمه الله. نعم.
الواحد الصمد الذي له ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عدل.
جل عن المثيل يعني عظم عن أن يكون له مثل وعدل، الله لا عدل له ولا مثل له، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا شبيه له، أيضا لا يشبهه أحد سبحانه وتعالى، وإن كان العبد قد يشترك مع الرب جل وعلا في بعض الصفات، إلا أنه كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل تكون المطابقة في الصفة، في أصل الصفة وكمالها، أما التشبيه تكون المطابقة في أصل الصفة وليس في كمالها وتمامها. لذلك المنفي عن الله عز وجل هل هو التمثيل أم التشبيه؟ ها؟ التمثيل. لذلك قال الله ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، لأن العبد سميع وبصير وله يد، والله جل وعلا كذلك سميع وبصير وله يد، ولكن ليس كمثله شيء. ومن أطلق من العلماء في تعريف الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، من غير تشبيه فإنه يريد التشبيه التام الذي هو معنى التمثيل، يريد التشبيه التام الذي هو معنى التمثيل. ولكن لما عرف شيخ الإسلام في الواسطية ابن تيمية رحمه الله تعالى توحيد الأسماء والصفات قال من غير تمثيل، ولم يقل من غير تشبيه، وهذا من دقته رحمه الله، لأن التمثيل تكون مطابقة في أصل الصفة وكمالها، وأما التشبيه تكون مطابقة في أصل الصفة وليس في كمالها. فأنت مصوب بأنك تبصر وتسمع وتتكلم، والله جل وعلا يبصر ويسمع ويتكلم، فأصل الصفة عند الرب وعند العبد موجودة، لكن كمالها وتمامها هل هي مطابقة تماما؟ لا. ولا يلزم من التشبيه المطابقة، فالنبي عليه السلام قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. فأول زمرة من المؤمنين يدخلون وجماعة يدخلون الجنة يكونون على صورة القمر، فهل القمر له أنف وله عينان وله أذن وله فم؟ لا. فالتشبيه لا يلزم منه المطابقة من كل وجه. يقولون فلان كالأسد، فهل له مخالب وله يعني أنياب يمسخ بها كالأسد يفترس؟ لا، وإنما في الشجاعة. فقد يكون هناك شبه في صفة فيشبه، فنقول فلان كالأسد، هذا تمثيل ولا تشبيه؟ ها؟ وحنيفة، هذا تمثيل ولا تشبيه؟ تشبيه. نعم، يبقى قد تكون هناك صفة مشتركة ولا يلزم المطابقة في سائر الصفات. فلان كالأسد في شجاعته، ولا يلزم يكون كالأسد في كل مواصفاته. نعم.
السميع البصير.
السميع البصير، وهذان اسمان لله عز وجل يشتق منهما صفة السمع وصفة البصر. قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، لا تغيب عنه غائبا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة المنساء في الليلة الظلماء، ويبصر كل شيء وأحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى جل وعلا. ما حدثت به نفسك وما جعلته في مكنون صدرك قبل أن تتكلم به يعلمه مولاك وخالقك جل وعلا. وهذا ينشئ في العبد تقوى الله ومراقبته والإقبال عليه جل وعلا. نعم.
العليم الخبير.
نعم.
المنيع الرفيع.
المنيع الرفيع، فلا يرد قدره شيء سبحانه وتعالى. وإذا رد القدر بالدعاء فهل رد القدر إلا بقدر؟ ها؟ حينما نقول أن القدر يرفع الدعاء، ربما يرفع الدعاء، فهل رد القدر إلا بالقدر؟ رد بالقدر، لأن الدعاء من قدر الله سبحانه وتعالى، فيرد قدر الله بقدر الله، والمرض والسكر والفقر بقدر الله، ويدعو الإنسان ربه أن يرفع عنه الفقر والمرض والسكر، والدعاء من تقدير الله سبحانه وتعالى. لكن لما قال رجل عمر: أتقطع يدي يعني في السرقة؟ يعني أنني سرقت بقدر الله، الله كتب علي أن أسرق، فقال عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله أيضا. فاحتج هو بالقدر على المعصية، واحتج عمر بالقدر على الطاعة، وهو إقامة الحد. عال
على عرشه
وهو دائم بعلمه من خلقه. عال على عرشه، هذه مسألة الاستواء التي قلت لك في الدرس الماضي أنه لا يخلو مصنف من مصنفات السلف إلا وفي هذه المسألة الاستواء وسبق بيانه. وهو دائم بعلمه من خلقه، هو قريب، الدنو هو القرب، وهو قريب بعلمه، الله جل وعلا معنا بعلمه وليس بذاته. قال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية عند أهل السنة والجماعة معيتان: معية علم وإحاطة، وهذه تكون للمؤمن والكافر. معية نصر وتأييد، وهذه خاصة بالمؤمنين. فالآية الأولى: إلا هو سادسهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه المعية معية ماذا؟ عامة ولا خاصة عبد الله؟ يعني المعية معية نصر وتأييد، والمعية علم وإحاطة، علم وإحاطة، معية عامة، هذه تسمى معية عامة، يدخل فيها المؤمن والكافر، ومعناها العلم والإحاطة. وأما قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، هذه المعية معية خاصة، أحسنت، وهي بمعنى النصر والتأييد. بمعنى النصر والتأييد. ولما أضاف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على كلام شيخ الإسلام لفظة ربما فهم منها أنه يقصد أن الله جل وعلا مع خلقه بذاته، ورد عليه الشيخ حمود بن عبد الله التوسي ردا ماتعا جدا، ترى فيه براعة العلماء وحرصهم على نصرة السنة وصيانة جناب التوحيد، وترى مدى الإذعان والتواضع من الإمام الكبير والعالم الأصولي المفسر الفقيه الفح ابن عثيمين رحمه الله، ويبين الشيخ ما قصده وأنه لا يصل معية الذات رحمه الله تعالى في تواضع وفي أدب الجم رحمه الله تعالى. وهذا هو العلم. نعم، لأنه قد يقع في يد أحد. لماذا ننبه عن هذا رغم أن الواجب الستر على العالمين إن أخطأوا في مسألة؟ قال أنه رجعوا عنها لأنه قد يقع في شخص قاله الشيخ محمد في شرح الوسطية فيكون منه أنه يقصد معية الذات، معية الذات. فالله جل وعلا معنا بذاته ولا بعلمه؟ بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده للمؤمنين. أما ذاته جل وعلا فعلى العرش استوى سبحانه وبحمده. ومن قال إن الله مع الخلق بذاته كفر، عياذا بالله، لأنه من الأماكن الحمامات ومكان قضاء الحاجة والخمارات وغيرها من أماكن النجسة وأماكن الشر. فلو قلت أن الله معك بذاته كما يقول ولاة الصوفية القائلين القائلون بالحلول والاتحاد، قالوا إن الله يحل في الأجساد ويتحد بها حتى في أراذل المخلوقات، حتى قال زنديقهم محيي الدين ابن عربي قال: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا راهب في كنيسته، عياذا بالله. وكان يقول: ما في الجبة إلا الله، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. كان العبد رب والرب عبد، كله مع بعضه خليط كوكتيل. وهذا ضلال والعياذ بالله، ضلال بعيد والعياذ بالله. ويؤمن بعض الناس بهذا الكلام والعياذ بالله، ويفرح أحدهم حينما يقال له أنا كأني جالس أمام أكبر شيخ صوفي، يعني الشاعر شكري شكري على الشيخ صوفي بهذه الطريقة بهذا الكلام، وينسب زورا إلى شيخ الإسلام كلاما لتقسيم الصوفية. وإنما هذا قاله في الفقراء رحمه الله ابن تيمية. نعم، وماذا لبعض الناس يمشي مع الصوفية من أجل الأكل والشرب ولا يدخل في هذه العقائد الفاسدة، فمثل هذا ينبه ويفهم. نعم،
أعطى علمه في الأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور.
أحاط علمه بالأمور، الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، وأنفذ في خلقه سابق المقدور. إرادة الله الكونية لا بد أن تنفذ في خلقه جل وعلا. نعم،
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم، ما تكونه عينك يعلمه الله، وما يخفيه صدرك يعلمه الله سبحانه وتعالى. لذلك يوم القيامة يقول سبحانه: يوم تولى السرائر، تنكشف مكنونات النفوس والصدور يوم القيامة. ومن كان عنده غل وحقد وحسد ينتشر يوم القيامة ويظهر والعياذ بالله. الإنسان لا يسر إلا بشيء حسن، لأن القلب محل نظر الرب، أما الظاهر هذا محل نظر العباد مع الرب جل وعلا. وأما الذي في القلب والصدر لا يعلمه إلا الله، هو محل نظر الرب، فأولى بالتحلية والتنظيف والتنقيب. ما فائدة أن ندري الجدران والنقي وندري الأرصفة والعقائد خاربة خربانة فاسدة. نعم،
فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به.
نعم، فالخلق عاملون بسائر علمه، هذا فيه الرد على من؟ على القدرية. الخلق عاملون بسابق علمه جل وعلا، ولا يمكن أن يخرجوا عما علمه الله سبحانه وتعالى في علمه الأزلي السابق، وعما كتبه في اللوح المحفوظ سبحانه وبحمده. وما من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. سأل لا ييأس على ما فاته من أمر الدنيا ولا يفرح بما جاء. والمقصود بالفرح هنا إن الله لا يحب الفرحين، وهناك فرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فليفرح هنا فرح مثبت، وهنا ذم الفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فما الفرق بينهما؟ الفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر كحال قارون، هذا هو الفرح المذموم. أما الفرح بفضل الله ورحمته والعلم والقرآن والسنة مثل هذه الوجوه الطيبة، هذا الفرح مشروع. الفرح الذي لا يؤدي إلى الأشر والبطر مشروع. أما الفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر والتكبر، هذا مذموم. نعم. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. وهذا أيضا في الرد على القدرية القائلين إن الله خلق الخير والعبد خلق الشر، وهذا باطل والعياذ بالله. لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، فالإنسان فقير إلى رحمة الله عز وجل وإلى توفيقه حتى في الطاعة، حتى في الطاعة. ومن نعم الله عز وجل علينا أن هدانا للطاعات والعبادات وأعاننا عليها ويثيبنا عليها، وهذا غاية الكرم والإنعام والجود سبحانه وبحمده. فالله جل وعلا يعني كان من المناسب جدا قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة عبادة ليست عبادة، فلماذا أجل قرنت الاستعانة بالعبادة؟ الله قال إياك نعبد، ومن العبادة الاستعانة، وعرف عليها الاستعانة فقال وإياك نستعين. محمد هذا من عطف الخاص على العام لأهمية الخاص. وهنا الإنسان لا يمكن أن يعبد ربه إلا إذا أعانه الله جل وعلا. فالله خلقك وصورك في أحسن صورة، وشرع لك عبادات تناسب هذا الخلق، وأعانك عليها ويثيبك عليها الجنة. هل هناك إنعام أعظم من هذا؟ سبحانه وبحمده. ويتودد إليك ويتحنن إليك فينزل إليك أنت إلى سماء الدنيا في كل ليلة في كل الدين الآخر، يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ وخزائنه جل وعلا لا تفنى ولا تبيد، لا تغيبها نفقة. أرأيتم ماذا أنفق ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض؟ يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم اجتمعوا بإذن واحد فسألوني فأعطيت كل منهم مسألته، ما نقص هذا من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط عن الإبرة إذا أدخل البحر. وماذا تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر؟ لا شيء. ولذلك الوقت الذي بعد السحور هذا وقت مبارك، ولكن مع الأسف بعض الإخوة ضيعوا في الكلام أو في الشاي أو في كذا أو في كذا، أرغم أن هذا الوقت وقت فاضل ينزل فيه الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا يتودد إلى عباده ويتحنن إليهم جل وعلا. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ فما أجمل أن يخلو الإنسان بنفسه يدعو ربه جل وعلا، ولو كان بين الناس يمكن أن يخلو بنفسه، يخلو بقلبه حتى ولو كان مخالطا للناس. نعم، لأن ما فيش طبعا خيبات، وأنا أقول طبعا نختفي مش خيبات في كل الناس أصلا. نعم، يعني لا خلوة هناك إلا فين؟ عمان عندي أنا، لا مفتوحة من كل العالم أشهر. وأنا ما حرصت للتميز على التميز بهذه الفروع، لكن بعض الإخوة أخي قنديل أصر على صنع هذا الفروع، ولأنا ما وجدته ولا أحد حتى لا يقع أننا تميزنا بهذا الخباء. ولكن نعتقد أن الخباء سنة، سنة في الأتكار، ولكن لضيق المسجد لم نصنعه في هذا المكان، لأنه لو صنعنا الخباء ما وجدنا مكان للصلاة. نعم. بارك الله.
وخلق الملائكة جميعا لطاعته.
الملائكة، الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان. قال عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته. والملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله سبحانه وتعالى من النور، كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. فالذي يقول إن محمدا خلق من النور جعله بشرا ولا ملكا؟ ملك. والله يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فمحمد عليه السلام خلق مما خلق منه بنو آدم عليه الصلاة والسلام، وإن كان أفضل البشر وسيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وآله وسلم. فالملائكة خلقت من نور، لهم أجنحة، قال سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاءت الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أعظمهم جبرائيل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق، يسقط منه الذر والتهاوي. لما تمردت قرى اللوطية على أمر الله عز وجل ضربها جبرائيل بجناح من هذه الأجنحة 600 فقلبها على أهلها. ورآه النبي عليه السلام في ليلة المعراج كالشراك البالي من خشية الله تعالى، وهم مع هذه العظمة في الخلقة كل جناح من أجنحة جبريل يسد الأفق، إلا أنهم غاية في العبادة لله عز وجل. قال سبحانه: عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني ملائكة النار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم خلق كثيرون جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من موضع 4 أصابع، يعني السماء، إلا وفيه ملك ساجد. وقال عليه السلام: البيت المعمور يزوره كل يوم 100,000 ثم لا يعودون إليه. وخلق كثيرون من خلق الله عز وجل، وهم جند من جند الله سبحانه عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نزل رأيهم بالتأييد كما عند البخاري في الصحيح في غزوة بدر، فقاتلوا مع النبي عليه السلام وركبوا الخيل، وسمع أقدم حيزوم، سمع هذا في الغزوة. فإذا الإنسان اجتهد في عبادة الله وصدق مع الله تنصره الملائكة وتؤيده وتعينه. فنزلت قاتلت الملائكة مع نبينا عليه السلام وأصحابه في غزوة بدر كما عند البخاري في الصحيح: إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة موردين. فإذا حقق الإنسان العبودية لله لعاونه كل الكون. في صحيح مسلم قال النبي عليه السلام: يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فينادي الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله. لا بد من تحقيق الإسلام والعبودية حتى تحصل هذه المناداة. يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي من ورائي، تعالى اقتله، إلا شجر الغرقة فإنه من شجر اليهود. وقد صدق اليهود ذلك، فلا يخلو البستان من بساتينهم في فلسطين وغيرها إلا وفيه شجر الغرقة. وقال بعض علمائنا ومشايخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لعل الله جمعهم في فلسطين حتى تحصل عبادتهم عبادة تامة. اليهود نسأل الله جل وعلا أن يدمرهم وأن يهلكهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وفجاءة حكمته وتحول عافيته جل وعلا. هم أعداء الله وقتلة الأنبياء والمرسلين وأشد الناس عداوة للمؤمنين، كما قال سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وليس ببعيد أن يكون وراء هذه الأحداث التي سمعناها في فلسطين، ليس ببعيد أن يكون وراءها اليهود، ويدفعون بعض الشباب المتهور الجاهل إلى مثل هذه الأعمال التخريبية وإلى قتل الأنفس. ليس ببعيد أن يمدوهم بمال ويعطوهم أموالا طائلة من أجل الإفساد في بلادنا، نسأل الله أن يفسد الخط. نعم.
وجبلهم على عبادته، منهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون.
كما قال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قيل ثمانية صفوف، وقيل ثمانية ملائكة. وصف النبي عليه السلام حملة العرش، والله جل وعلا غني عن العرش وعن حملته سبحانه وبحمده. ولكن وصف النبي عليه السلام هؤلاء الملائكة فقال: أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يقف الطائر 500 عام. يعني هذا الجزء عندنا كم يقف الطائر ما بين أذنك وعاتقك؟ ها؟ ها؟ لا شيء. أما عند أحد حملة العرش يقف الطائر 500 عام. هذه قوة عظيمة وجبروت عظيمة. ولذلك إذا خلت الأرض من ناصر لك لا تيأس. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قالهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهم قالوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء. إبراهيم حينما رقي في النار وقد قيل وسلسل وكان وجمعت نار عظيمة لإبراهيم، كما ذكر الحافظ في تفسيره ابن كثير أن المرأة كانت إذا كانت حاملا إذا ولدت تنظر أن تجمع الحطب للنار التي يحرق بها إبراهيم، وإذا كان مريض ينظر إذا شفي أن يجمع الحطب للنار التي يحرق بها، حتى جمعوا نارا عظيمة ما من طائر يمر من عليها إلا وقع محترقا في السماء، فاشتد لهيبها وعلت نارها، ومع ذلك ألقي إبراهيم في النار، فقال الله جل وعلا: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وخرج إبراهيم من النار يمشي، قيل أنه مكث فيها شهرا، وخالد لم يصب جهه عليه السلام. هذا قدرة الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله، أي كفانا الله ونعم الوكيل. لا بد من اعتماد القلب على الله وإحسان الظن به جل وعلا واليقين بعظمته وقدرته وما عنده سبحانه. نسأل الله أن يعيدنا وأن ينصرنا. نعم.
وطائفة منهم حول عرشه يسبحون،
كما قال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. نعم.
وآخرون بحمده يقدسون.
نعم.
واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض المدبرون لأمره.
منهم جبرائيل عليه السلام اصطفاه للرسالة والنبوة للوحي، ملك الوحي جبريل عليه السلام هو أعظم الملائكة ومقدمه مصري. تقول جبريل وجبرائيل وجبرائيل. جبرائيل هذه قراءة شربة بن عياش وميكالا وميكائيل. وجبرائيل جاء في حديث عروة بن الزبير اللهم رب جبرائيل. وجبريل كل من كان عدوا لجبريل. نعم.
ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته.
ثم خلق آدم بيده، هذا في إثبات صفة الخلق لله عز وجل، وأيضا صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وتكلمنا بصفة اليد من قبل ولا
لا؟
واليد أو اليدان صفة ذاتية لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا فيه إثبات اليدين، بل يداه مبسوطتان. وقال الله عز وجل يد الله فوق أيديهم حمك الله. وقال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. كل ذلك في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. أيضا في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا في اليد لله سبحانه وتعالى. وأيضا الله عز وجل فعل ثلاثة أشياء بيده، قط التوراة لموسى بيده، وخلق آدم بيده، وغرس غراس الجنة بيده سبحانه. هذا كله في إثبات اليد. وأجمع العلماء على أن لله سبحانه وتعالى يدين لا كيدي المخلوقين. وأما الجهمية فأنكروا هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وأما الأشاعرة فتأولوا اليد بمعنى القدرة والنعمة، وهذا باطل، لأن الله لم يثبت له إلا كم يد؟ يدين. أما في النعم فقال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله، فهل بنا نعمتان فقط؟ أكثر. وقال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما في اليد فقال بل يداه مبسوطتان، هذا يدل على أن اليد لا تؤول بمعنى النعمة والقدرة. وتأويلها بمعنى النعمة والقدرة تنزيه لله أم تفريط في حق الله؟ تفريط في حق الله، معناه أن النعم تحصر في نعمتين فقط، فهذا باطل وضلال لا شك. وتنازع العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وكلتا يديه يمين وكلتا يدي ربي يمين. وقال صلى الله عليه وسلم عند تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال يقبض الله عز وجل السماوات السبع بيمين والأراضين باليد الأخرى ويهزهن هزا ويقول أنا الملك. أرأيتم هذه العظمة وذلك الجبروت؟ السماوات السبع يطويها الله عز وجل بيمينه، وقال سبحانه عنها يوم القيامة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فقوة السماء في كف الرحمن جل وعلا، يطويها الله عز وجل بيمينه. والسماوات جاء في بعض الآثار أن كتف السماء وغلظها كم؟ مسيرة 500 عام، وما بين كل سماءين مسيرة 500 عام، يعني 7 في 500 في 500 كم؟ عدل. هذه الأجرام العظيمة يرويها الله عز وجل بيده. وهذه السماوات السبع بجانب الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، يعني في صحراء لا قيمة لها. والكرسي استواء الله العرش، استواء الله عليه، والكرسي موضع القدمين. وهذا الكرسي قال الله عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض، وموضع قدمي الرب جل وعلا. سبحانه وبحمده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا عدل له جل وعلا. وأما هل يثبت لله عز وجل الشمال أم لا، فهذا مما وقع النزاع فيه بين أهل السنة. وأكثر أهل العلم على عدم إثبات الشمال لله عز وجل، لقوله عليه السلام في الصحيحين: وكلتا يديه يمين. ولكن جاءت رواية في صحيح مسلم: والأرضين بشماله. وفيها عمر بن حمزة متكلم فيه، وذهب بعض العلماء إلى إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى، منهم الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو اختيار شيخ عبد العزيز بن عبد الله الراشدي أيضا. لماذا؟ بعض العلماء حكموا على رواية مسلم بأنها رواية شاذة. وانتبه يا نبي، انتبه، قد يكون حديث المسلم ويحكم عليه بالشذوذ إذا خالف قسما عقائديا، أو يعني مثل هذه المسألة قالوا أن رواية مسلم شاذة لأنه في الصحيحين وكلتا يديه يمين. ولكن الأولى لو هناك طريق للجمع يقال بالشذوذ ولا بالجمع أفضل؟ بالجمع أفضل. وهنا الجمع ممكن ولا غير ممكن؟ يمكن. لذلك قال شيخنا عبد الله: وكلتا يديه يمين من حيث العطاء والمن، وأما والأرضين بشمال من حيث الجهة. ما اعتقاد الجميع كلا الفريقين المثبتون والنفون أنه لا نقص في شماله ولا في يمينه جل وعلا، لأن الله عز وجل منزه عن النقائص سبحانه وتعالى، أسماؤه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا. حتى عند من يثبت الشمال لله عز وجل لا بد من، وهذا قول جمع من أهل العلم، وهذا مع اعتقاد أنه لا نقص فيها ولا عجز فيها. يبقى إذا إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى مما أجمع عليه سلف الأمة، ونازعوا في ذلك الأشاعرة فأولوا والمجهمية فأبطلوا. نعم.
وأسكنه جنته.
وأسكنه جنته، تنازع العلماء هل هو بستان من بساتين الجنة، وهو هو بستان أم هي جنة الخلد؟ والأظهر والذي عليه أكثر العلم أنها جنة الخلد، وأن الجنة التي هبط منها آدم عليه السلام هي جنة الخلد. نعم.
وقبل ذلك للأرض خلقت. ولما وعند جاز قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها.
قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، هذا القضاء قضاء كوني. نعم.
ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سقط عليه عدوه فأغواه عليها.
وهذا يدل على عداوة إبليس، فعداوة إبليس تبدأ معنا من أول قبل أن تخلق، فإن قسم الله بينهما ولدا لم يضره شيء ومنه إبليس، بل ومن أول ما تنزل على وجه الأرض تبدأ العداوة. الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويستحل إلا ويصرخ إلا وينخصب الشيطان في جنبه نفسه فيستحل إلى الدنيا صارخا إلا عيسى بن مريم جاء لينفسه فنفسه في الحجاب. أي مولود يولد لابد أن ينزل يضحك ولا يصرخ، يصرخ صراح بينه وبين يصرف. هذا الصراط علماء النفس للنزول هنا في المدارس يقولون انه ينزل انه ترك الرحم وحازين عن رحمه، هذا كله كلام لا قيمه له تحت النعال، لان عندنا فيه نص من النبي عليه السلام، وهو ان الشيطان ينخسه في جنبه نفسه فيستهيل الى الدنيا صالحا، وتستمر العداوه والاغواء والتزيين، تزيين الباطل باسم الحق الى ان يموت، لا يتركه حتى عند الموت. فياتيه الشيطان يقول: مت ان شئت يهوديا، مت ان شئت نصرانيا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه، قال الله تعالى: اني خلقت عبادي حنفاء. الحنيف كما قال ابن القيم هو المقبل على الله المعرض عمن سواه. اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم من احللته. فالشيطان يزين للانسان، واول من زين له زين لادم، فقال له: يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ وهذه الشجره التي مات منها ادم هل فيها اي ميزه عن شجر الجنه؟ هي كشجر الجنه كلها، ولكن الشيطان زينها كما يزين المرء للانسان. الا ترى ان الرجل احب الكلاب السود من اجل سود عيون معشوقته؟ فقال ماذا؟ فاحببت سود الكلون الكلاب لسود عيونها، يعني اصبح يعشق كل شيء اسود حتى الكلب الاسود الشيطان لسود عيون معشوقته والعياذ بالله، لانه زين الشيطان في عينه. فالشيطان زين، قال: يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه، وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم.
وجعل اكله لها الى الارض سببا كما وجد الى ترك اكلها سبيلا ونعمه لها مذهبا.
وجعل اكلها اكله جعل اكله لها الى الارض سببا، فالمعاصي سبب في البلايا والمصائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نزل بلاء الا بمعصيه، وما رفع الا بتوبه. وقال سبحانه مبين اسباب الهزيمه في غزوه احد: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. لما عصوا معه وهم 50 رجلا من الصحابه، امر عليهم النبي عليه السلام عبد الله بن جبير ان يقفوا على قمه جبل احد، وقال: لا تنزلوا من على الجبل ولو تخطفتنا الطير. فلما انتهت المعركه بنصر المسلمين، وكان قائد المشركين يومئذ خالد بن الوليد ابو سليمان، فنزلوا وعصوا امر النبي عليه الصلاه والسلام يجمعون الغنائم، فجاء خالد من خلف الجبل ودك المسلمين دكا، وكسرت رباعيه النبي عليه السلام يعني مقدم اسنانه، وشجت راسه عليه السلام، واشيع انه قتل بسبب ماذا؟ معصيه، ومعصيه واحده. ونحن نروم النصر ونتطلع اليه وكل هذه المعاصي موجوده، لا يمكن هذا ابدا. المعصيه لا يمكن ان تكون سببا للنصر، ولا يمكن ان يغير الحال الا بتغيير ما بانفسنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. سبحانه وتعالى. نعم.
ثم خلق للجنه من ذريته اهلا فهم باعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبارادته ينفذون.
نعم، بمشيئته، هذه المشيئة وهذه الإرادة شرعية دينية. خلق الجنة من ذريته أهلا، الله عز وجل قبض قبضة من من الناس وقال هذه هي الجنة، وقبض قبضه وقال هذه إلى النار، ولا يمكن أن يجاوز ما قبضه الله تبارك وتعالى. وهذا في حدود علم الله عز وجل وحكمته وعدله تبارك وتعالى. فمن وفق لليسرى ييسر لها، فأما من أعطى واتقر وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكثر بالحسنى فسنيسره لليسرى. الإنسان ميسر له أمور الخير، وآخر ميسر له أمور الشر، وهذا لا ظلم فيه. الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون سبحانه وتعالى. ومع ذلك أرسل رسلا وأنزل كتبا وكرم بني آدم وأعطاهم العقل، ولا يعذب إلا إقامة الحجة، كما قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
وخلق من ذريته في النار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
وكل ذلك بعلم الله الأزلي السابق مع حكمته سبحانه. فمشيئة الله عز وجل مبناها على الحكمة والعلم الأزلي السابق جل وعلا. الله علم أهل الهداية فلا، وعلم محل الغواية فغوى سبحانه وبحمده. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. جل وعلا لا يظلم أحد، ولا يجزي أحد أن يحتج بالقدر على المعصية والشرك، لأن هذا من المشركين، لأن هذا من المشركين.
قال الله مولى آباء فلا يحتج بالقدر على المعصية، وإنما يحتج بالقدر على المشرك. نعم.
والإيمان قول وعمل، وهما سجان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان.
هل هذا يفرق عن عقيدة الزنجان والطور فيما سبق؟ لا كلا، كلها عقيدة صافية. وهما سجان ونظامان وقرينان، يعني العمل والقول، لا نفرق بينهما. ومن البحث من المباحث التي فاتتنا عند الكلام عن الإيمان مبحث هل الإسلام هو الإيمان أم بينهما فرق؟ ها؟ الجمهور جماهير السلف على التفريق بين الإسلام والإيمان، لقول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في القلوب. يعني قد يثبت الإسلام ولا يثبت الإيمان، مما يدل على أن الإيمان درجة أعلى من الإسلام. وقال بعض، وهذا قول الجماهير كما حكاه أبو العباس صحيح الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، ودعا بعض العلماء منهم البخاري رحمه الله وابن منده في كتاب التوحيد ومحمد المروزي
في تعظيم قدر الصلاة إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وأول قول الله سبحانه وتعالى في سورة البشر: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا قلوا أسلموا، قال أسلمنا يعني استسلم شيء تستجيب. وقالوا هؤلاء لم يكونوا سمين، وإنما كانوا ماذا؟ كانوا منافقين، يعني استسلموا خشية السيف الظاهر وليس بالبعض. والذي عليه جماهير السلف أن الإسلام غير الإيمان. وابن تيمية رحمه الله على قاعدة جيدة، وهي إن اجتمع افترقا، يعني إذا اجتمع في نص واحد افترقا في المعنى، مثل حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة إلى آخره.
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فجعل الإسلام أعمال الظاهر والإيمان أعمال الباطن. أما إذا افترقا يعني ذكر أحدهما دون الآخر فيدخل فيه الآخر. فقوله سبحانه إن الدين عند الإسلام، المراد بالإسلام هو الإسلام والإيمان، لأنه لو شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الصلوات الزكاة ولم يؤمن بالملائكة يكون مسلم يكون كافرا. إذا ذكر أحدهما بنص دون الآخر يدخل فيه الثاني، إن اجتمع افترقا وإن افترقا اجتمعا. نعم، لعل يا أخي عند هذا القدر وفقنا الله وإياكم يا رب وأرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. اليوم خصوصا في هذه الوترية وهذه الليلة يبدو أن الجو لطيف، يعني نهتم بالله خصوصا في هذه الوترية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في ليلة القدر التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى الحين، وقال التمسوها في أوتار العشر الأواخر. وهذه ليلة 25 يلتمس الإنسان فيها ليلة القدر، ولم يبقى إلا ثلاث ليال، 25 و27 و29، فهذه واحدة من ثلاث. أن يصيب الإنسان فيها ليلة العبادة فيها أفضل من عبادة 83 سنة وعدة أشهر. وعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن أدركتني ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيجد الإنسان في دعائه وفي صلاته وفي الوقت في قنوت الأئمة وفقه الله يدعون في هذا الدعاء اللهم إنك عفو، ولا داعي لكلمة كريم لأنها لم ترد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا مما أوصى النبي عليه السلام عائشة رضي الله عنها أن تقول إن أدركت ليلة القدر قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
في سؤال المرة اللي فاتت، سؤال المرة اللي فاتت على الجواب. طيب قدموا لنا صحيح. نعم.
لا نستطيع أن نكيف ذلك. هذا شيء واضح. هو الذي قال قدم لا
تخصم.
لا تشبه الله في ذهنك وأنت تفهم. لا تشبه الله بخلقك ولا تمثله بخلقك إلا الله. فهو استوى على العرش والكرسي موضع الخلق. نعم. نعم. الشياطين قد تكون مقيدة، وجاء في بعض مرض الجان في بعض النصوص، وقد توسوس لا يمنع ذلك، لا يمنع طرد أن يوسوس. أما الكيفية الله أعلم، لأن الجن والملائكة أعطاهم القدرة على التشكل في هيئات وصور مختلفة. نعم. طيب ايه بس ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد
العليم
الخبير لو قلت المليء الخبير فلو انك فعلا لا ليس انما يخبر بيعمل ذلك. نعم، على سبيل الاخبار وليس على سبيل نعم. في اسئله ولا؟
هذا سائل يقول السلام عليكم، اني مصاب بالتهاب الحبوب الأنفية ونصحت
الجيوب
أو الجيوب الأنفية، ونصحت بأخذ بساطة الأنف، وأريد أن أعرف هل هذا يبطل الصوم جزاكم الله خيرا.
بخاخ الرب لا يبطل الصائم كما هي فتوى اللجنة الدائمة. فإذا كان هذا البخاخ الذي يستعمله للجيوب الأنفية عبارة عن غاز ويتحول بالضغط عليه إلى عبارة عن سائل
ويتحول بالضغط عليه إلى غاز كما هو في بخاخ الغرب فإنه لا يفطر. أما إذا كان سائلا ويحس بطعمه في الحلق عن طريق الأنف فإنه يفطر. فالقطرة والدواء الصعود عن طريق الأنف من استعطى قد أفطر، وأما القطرة في الأذن والعين فإنها لا تفطر. ويفرق الفقهاء بينهما بأن العين والأنف والأذن ليست مدخلا معتادا للجوف بخلاف الأنف فإنه مدخل معتاد للجوف. فيقولون إذا تعمد الصائم بإدخال شيء عن طريق الأنف إلى الجوف يفطر بخلاف العين والأذن. نعم.
هذا يقول
يحتاج لدكتور يقرأ، هو اللي يقول يقرأ يقرأ النشرة. نعم.
أنا أقول بارك الله فيك شيخا الجليل المتفكر على الحق دوما. إذا دعا الرجل زوجته في نهاية رمضان وأن شيئا كأثناء فهل ماذا عليه؟
إذا دعا الرجل امرأته أو قبل امرأته في نهاية رمضان فأنزل المني فإنه عليه التوبة والقضاء. أما إذا نزل الوجه أو نزل غير المني فإنه لا يفطر الصلاة. الصواب أنه لا يفطر الصلاة. لا يفطر الصلاة. لا يفطر الصلاة. نعم. إذا دعا الرجل زوجته في نهار رمضان واستعان يملك إربه فمال زوجته إذا أنزلت أبناء المداعبة، إذا أنزلت أيضا هي تفطر. والمرأة إذا كانت لا تملك نفسها لا تمكن زوجها من مداعبتها ولا تقديرها. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ثم تضحك، تعني نفسها رضي الله عنها، ويقول وكان أملككم لإربه. إذا كان الإنسان يملك نفسه يجوز، أما إذا كان لا يملك نفسه لا يجوز له أن يقرب، ولا يقرب للشاب وكبير السن، إنه قد يكون شاب ضعيف في هذا الجانب، قد يكون شخص كبير السن وقوي في هذا الجانب، فالتفريق من حيث ملك الإرب وعدم ملك الإرب. نعم.
السائل يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله على ابن ادم حظه من الزنا مدركه لا محاله فالعيب تزني وزنا مرض الحديث، فما قولكم في هذا؟ وهذا معناه ان بني ادم مدرك الزنا لا محاله.
قولنا نقول بالحديث، وكيف لا نقول بالحديث؟ كتب الله عز وجل على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله إذا كتب الله عز وجل، ولا وهذا في كما سبق في علم الله الأزلي السابق، ولكن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الزنا، فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا، والنهي عن القربان أبلغ من النهي عن الإتيان، ولذلك حرم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها وسفرها بلا محرم وغير ذلك من دواعي قربان الزنا. الله جل وعلا يحاسبه على ترك أوامره وفعله نواهيه لا على مقتضى كتابته جل وعلا وعلمه الأزلي السابق. نعم.
هذا سائل يقول شيخنا أحسن الله إليكم، سمعنا فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس مستندا على اليد اليسرى، فنرجو توجيه نص في خصوص هذه الجلسة المنهي عنها
لان
الكثير من
الاخوه يجلسونها. نعم، يكره الانسان يجلس مبتدئا على يده اليسرى، هذا يجلس اهل النار. يكره ان يجلس الانسان مبتدئا على يده اليسرى. نعم، ولهذا في هذه الاجلس يكره هذا. نعم.
هذا يقول بارك الله فيكم، ما حكم لبس الخاتم للرجل؟
لبس الخاتم للرجل تنازع العلماء فيه على أي أقوال، كما قال شيخنا حفظه الله، قيل هو سنة لكل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الورق عن الفضة: العبوا بها العبوا بها،
وقيل أنه ليس بسنة وإنما هو عادة. والقول الثالث هو الذي اختاره شيخنا وهو أنه سنة لمن احتاجه، يعني من كان يستعمله في ختم شيء كما كان يستعملونه قديما فإنه يستحب، وإلا فيبقى على الإباحة والجواز. لذلك كان النبي عليه السلام له خاتم نقشه محمد رسول الله كما في البخاري، وكان يستعمل هذا الخاتم في ختم مراسلاته عليه السلام. نعم.
هذا سائل بارك الله فيكم يقول:
واما الخاتم من الذهب فانه يحرم على الرجال ويباح للنساء، لان النبي عليه السلام امسك بقطعتين، قطعه من ذهب وقطعه من حرير، وقال: هذان حلالان على رجال امتي حرمان على النساء. حلالان لنساء امتي حرمان على رجال. نعم. يقول: عند ردكم على رد فضيلتكم على ياسر وعامل في الرجال في كتاب تقول عفى الله عنه كلما ذكرت اسمه، وهذا ليس من هدي السلف رد على البر. هذا الكتاب انا كتبته وانا في السعوديه باذن شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجل، قد ذهبت للشيخ جاء علي احد الاخوه بكتاب قراءه نقديه الذي فيه طوال ياسر وعامل، وفيه فصل، والكتاب الطبعة الأولى 313 صفحة، أكثر من ثلثها 105 صفحة سود فيها الدكتور ياسر المعامي عنوانا، ونقل فيها نقولا من أول سفيان بن سعيد الثوري في زعمه هو، والنقل الصحيح عن سفيان بن عيينة، يعني من أول نقل أخطأ، فنقله إلى سفيان الثوري والنقل عن سفيان بن عيينة في أول نقل، وخاتمه ابن عثيمين، وفي الطريق ابن باز وابن تيميه وابن القيم وكل من تشتهي من أهل العلم، وعنه عنوانا فقال: نقول عن أهل العلم في أن تارك العمل الظاهر في الكلية ليس بكافر أو مؤمن، وأخذ يعني فذكر في 11 نقلا، ولا 14 محمد، في 11 نقلا او 14 نقلا بثر عن العلماء، بثر كلام العلماء، وجاء في الطبعه الثانيه لما تعقبته ونقل من بعد التعقيب دون الاشاره الى التعقيب الذي تعقبته فيه، نقل من بعد التعقيب في بعض النقول، وجاء السيد حسين عفاني الرجل الذي اقرب الى الصوفيه يقول في تقديمه لهذا الكتاب: مقسما بالله العظيم واقسم بالله لو ان الشيخ ياسر كلفني بحمل حصى الجبال على راسي لكان اهون من التقديم للكتاب، يعني لو حمل كل حصى واحجار الجبال فوق راسه ولست ادري اي راس التي تحمل حصى الجبال اهون من التقديم للكتاب، هذا من الغلو الشديد، فهذا شيء غريب. فكتب أكثر من ثلث الكتاب ليثبت للناس أن الإيمان اعتقاد المنجي من النار اعتقاد وترفق فقط، والعمل هذا كله زيادة، يعني قال إلى الله واعتقد بقلبه ولم يصلي ولم يصم ولم يحج ولم يزكي ولم يفعل أي شيء من الشريعة هو مؤمن عنده بمجرد أن يقول لا إله إلا الله ويعتقد ذلك بقلبه. كل باقي شرائع الدين إذا تركها لا بأس هو ناج من النار. نقول عن أهل العلم في أن تارك العمل الظاهر كلية بلا جحود ولا إبان لا يكفر. وكذب في 11 أو 14 نقلا باتر إياها، فهذه النقول 105 صفحة على أقسام ثلاثة، قد تتبعت فيها في 5 سنوات وأنا أبحث، ولما ذهب الشيخ عبد العزيز الراشد بكتابي هذا قلت يا شيخ هذه طوام لدكتور مصري يقال له كذا، قال ليس عندي وقت، انا عندي عشرات رسائل الدكتوراه تحتاج مراجعه، ابحث وانا اكتب لك عليه. وحاتم البلاء مصورا عند الشيخ الى الان، ان عنده عشرات من الرسائل الدكتوراه يراجعها ويناقشهم فيه. فانا قلت هذه الكلمات والعبارات التي فعلا لم يطلقها السلف على امثال هؤلاء، لأني لم أكن أعرف الحال في مصر قبل النزول من السعودية، لم أكن أعرف أن الأمر انحدر إلى هذا الحد. وكان هؤلاء القوم مدرسة الإسكندرية في نظرنا ممن هو على منهج السلف، ولم نكن نعرف حاله. ولذلك الآن بعض الناس من هؤلاء صار يتلاعب ببعض أقوال الشيخ هشام البيعي، وكان قد زكى فيها مدرسة الإسكندرية، وهذا الكلام أول ما نزل هو أيضا من مصر، أم من السعودية إلى مصر، لم يكن يدري عن حال هؤلاء القوم. ثم لما بان له أخذ يحذر، فعذري في كتابة هذه الألفاظ التي تكتب بأهل السنة وليس لغيرهم، أنني لم أكن أعرف أن الأمر وصل بهم إلى هذا الحد. وبل كنا يوما نرسل لهم طلاب يدرسون عندهم، قد ارسلنا لشخص يقال له احمد ابو المجد بعض الناس، ولم ياتنا بعلم الحديث وانما جاءنا بالتعصب لمدرسه الاسكندريه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فهذا هو عذري في هذا اللفظ. نعم. احسن
الله
اليكم.
شيخنا هذا يقول القيء يفطر
صالح. نعم، اذا تعمد القيء يفطر، اما اذا زرعه القيء لقوله عليه السلام من قاء فقد أفطر ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. نعم. في حديث قاء فأفطر. نعم. وفي رواية قاء فتوضأ، قال ثوبان أنا صببت له وضوءه عليه السلام. فالصواب أن القيء يتوضأ المتوضأ ويفطر الصائم إذا تعمد، ولا يلزم في القيء أن يدخل إصبعه في فمه، بل الفقهاء يقولون لو شم شيئا ليقي يفطر، ولو نظر إلى شيء بعينيه ليقي يفطر، ولا يلزم منه إدخال الإصبع في الفم. متى تعمد القيء بأي وسيلة فإنه يفطر. نعم.
اكتب
سؤال.
هذا السائل
يقول ما حكم ما يفعله بالشرف على شعبه
وما
يجب على ان يسوي الاكراه؟ نسال الله العافيه. نسال الله السلامه والعافيه، ونسال الله الا يصل حال بلادنا ولا بلاد المسلمين الى ما وصل به حال بلاد اخواننا المسلمين في سوريا. وبشار المعروف انه نصيري ناصري خبيث ومجرم من المجرمين، ولكن الحاصل الآن فتن عظيمة لا يشارك الإنسان فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تعافى. وما قاله بعض العلماء من أنه يعني لو ذهب ثلث الناس فليقاتلوه، هذا اجتهاد منه غفر الله له، وقد تسرع في هذا الكلام كما تسرع في الكلام في ليبيا. وبعض العلماء ربما يكون حوله بعض الشباب يعني يصور له تصويرا خاطئا فيتكلم، ومن ذلك كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراد غفر الله له وعفى عنه، هو عالم من تلاميذ الشيخ الباز، الا ان كلامه المنسوب اليه على موقعه انصحت نسبته اليه من قوله لاهل مصر استمروا حتى تجنوا ثمره ثورتكم، هذا الكلام باطل وكلام فاسد، ولو قاله من هو اعلم عبد الرحمن بن ناصر البراك ما قبل منه. ولكن ربما يكون بعض حول الشباب من الخوارج ويصور له صوره غير صحيحه ويتكلم بكلام على حسب ما يصور له الحال. نعم. ولذلك ننصح اخوانه طلاب العلم ان لا يتكلم ولا ينقل خبرا الا بعدما يتاكد، يسمع بنفسه او يرى مكتوبا بعينه، لان في هذه الفتن ربما تناقل الناس خبرا ليس له أصل من الصحة ويتناقل كأنه متواتر بلغ مرتبة التواتر. نعم.
السائل يقول: بعض الإخوة يقولون نحن لا نحب أعمال المبتدع، وأما المبتدع نفسه فنحن نحبه أنها صواب.
ما معنى يحب المبتدع؟ ما معنى أنه يحبه؟ المبتدع يكره ورفع بدعته. لعن الله من آوى محدثا. نعم.
وأسأل
أخر إذا
نام
صائم
جنوبا
واغتسل
في الصباح،
هل بذلك حرج؟ ليس هناك حرج. إذا أصبح الإنسان جنوبا ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر صيامه صحيح، لما عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا وهو صائم. ولكن العلماء يقولون يعجل بالغسل لا من أجل الصيام ولكن من أجل الصلاة. وعليه إذا نام الإنسان في نهار رمضان فاحتلم رجلا كان من امرأة فإنه لا يفطر ويتم صومه وصيامه صحيح. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، تغيير نية الفطر بالصيام هل يفطر؟
تنازل العلماء في ذلك، والأظهر والذي عليه فتوى مشايخنا وعلمائنا أن تغيير النية لا يفطر، ولا يفطر الإنسان إلا بتناول المفطر. وذهب بعض العلماء إلى أنه يفطر إذا نوى الفطر، لكن الأظهر أن الفطر لا يقع إلا بتناول المفطر. نعم. نعم. من إيه إيه؟ مثلا اترك مثلا بس أنا أخلص الموجود. نعم.
هذا سائل جمع مجموعة أسئلة في شكل سؤال. قال: يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كسر من أشخاص يسمع من أحصاها دخل الجنة. فكرر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأسماء في حديث كاملة؟
لا، لم يصح حديث مرفوع في عدة أسماء، وإنما جاء حديث سنة الترمذي حديث وليد بن مسلم، ولا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعض العلماء يثبت أسماء والآخرون ينكرونها، وهكذا. وهذا مسرح لاجتهاد أهل العلم، لا يصح الإنكار فيه من أحد على أحد طالما أنه ملتزم للقواعد التي وضعها السلف. ولكن ما نعتقده أن لله سبحانه وتعالى علمنا وأطلعنا على 99 أسماء من أسماء. أما أسماؤه جل وعلا هل هي محصورة في هذه الأسماء فقط؟ لا، إنما هي زيادة عن ذلك. ولكن قوله عليه السلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله تعالى 99 أسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هذا فيما أطلعنا الله عليه، وإلا هي أكثر من ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث، وهذا هو الشاهد: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الله جل وعلا أسماؤه ليست محصورة في 99 أسماء، ولكن أطلعنا الله منها على 99. من أحصاها يعني عدها وعرفها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. نعم.
ويقول: ما
رأي
الطالبون في الأسماء التي ذكرها الشيخ الألباني وأنكر بعض الأسماء
المتواترة؟ ما أدري عن الشيخ رضواني ولم أقرأ كتابه.
وأما السؤال الثاني فأخرجوكم
عنه،
قال: يقول أسماء مشهورة متواترة. نعم. هذا سائل يقول: سمعنا أنكم مداخلة تقابلون أتابكم الله.
أننا مداخلة؟ الإنسان إذا قد يتهم بشيء لم يوسوس له الشيطان ولم يأتيه في النوم به. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي شيخ عالم من العلماء، زكاه علماء عصر الرموق الحافظين، زكاه الشيخ الباز، وزكاه الشيخ الألباني، وزكاه العلماء في عصره، زكاه الشيخ ابن عثيمين، وزكاه العلماء في عصره. ومع ذلك نقول واحد أهل العلم ليس معصوما يصيب ويخطئ كالألباني وابن باز وابن تيمين وغيره من غيره، لكن يتميز والحملة عليه نسأل الله أن يحفظه وأن يمد في عمره على طاعته، الحملة عليه شديدة لأنه كشف عوار أهل البدع، ومن أكثر علمائنا الذين يكشفون عوار المبتدعة. وإلا فنقول هذا ربيع بن هادي المدخلي إيتوا بمسألة عقدية واحدة خالف فيها من الآن السنة، إيتوا بمسألة واحدة خالف فيها قول أهل السنة والجماعة، ومع ذلك أنا بالنسبة لي لم أرى الشيخ ربيع المدخلي في حياتي ولم أتشرف برؤياه ولو مرة واحدة ولم أقرأ له كتابا كاملا، ومع ذلك يتهم الإنسان أنه مدخلي. ونحن ما زلنا ننهى عن المسميات والتعصب بالأحزاب والشيوخ، لا كان عليهم يسمون بازية ولا عثيمينية ولا بوذانية، قد يأتي قد يأتي قد يأتي اتباع. قال معنى المداخلة، ما معنى كلمة مداخلة، ما معنى كلمة مداخلة؟ أتباع ربيع بن هادي المدخلي، هل سمعتم في كل هذه الدروس الآن ذكر الشيخ ربيع المدخلي؟ أظن ما ذكرناه ولا مرة إلا هذه المرة لما سئل عنه. فكيف ننسب إلى ربيع بن هادي المدخلي ويسمى مداخلة أو بازية أو عثيمينية أو كذا؟ نعم الحمد لله ما زلنا منذ العمر أطفالنا في هذه السنة ونحن ننهى عن التعصبات والحزبيات. لذلك تأتيك الاستهام من هنا وهنا 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 من كل الجماعات، أنت لا تواجه جماعة واحدة الآن، أنت تواجه كم هائل من الجماعات والأحزاب، ولكن الصبر فالعاقبة للتقوى فالعاقبة للمتقين. فليس هناك شيء فيه اسمه مداخلة، جماعة المداخلة ليس هناك شيء، ويتفوه به بعض الجهلاء التكفيريون على بعض الشاشات والقنوات المفضوحة والقنوات المشبوهة، فهؤلاء من غيظهم وخيرهم. نعم.
وهذا السؤال الأخير، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسلم من عصا وعندما كان كارثة رجوليا من السحر أو نحو ذلك، فهل من الممكن أن جنيا انتصر فيه فيما هذا الشفاء أو بعده؟
حينئذ
يعني يقول هل من الممكن أن جنة دخل فيه في الشفاء وبعده؟
نعم، تلبس الجن الإنسان واضح، وقال أمير العلماء لبس الجن كما قال مسلم في البخاري: فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يقع هذا، وبعض الناس يستنكرون، والصواب أنه يقع، الصواب أنه يقع مس واللمس يقع من الجن للإنسان، قال سبحانك الذي يتخبطه الشيطان من المس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اخرج عدو الله، فقال: لعنك بلعنة الله التامة للجنة. وفقنا الله ويكرمه ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. علاء حفظ عليها
حبوب المبتدئ شخصيا والعملية،
ايه
حبوب المبتدئ شخصيا والعملية،
طبعا عملية واعتقادية كلامية وكل حاجة، الاعتقاد واللسان والعمل نظهر له البغض يعني.
نعم، هو الكلام يعني ولو كان مسلما يعني
أو إسلاما، لو كان مسلما